نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى علامة أهل البدع، قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارجُ خيره واعلم أنه بريء من البدع. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمية ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارجُ خيره. ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فرجه، ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما.
نعم، هنا في ما ذكره علي بن المديني رحمه الله من علامات أهل البدع كذلك علامات أهل السنة محبة أئمة السنة، خصوصا محبة من يبغضه أهل البدع، فمن انتشر في أهل البدع بغضه فمحبته من علامة أهل السنة. ومن أصول أهل السنة الولاء، ومن أعظم من يجب موالاتهم ومحبتهم أئمة السنة وعلماء السنة. لذلك إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، لأن الروافض يكرهونه والخوارج وغيرهم، ومن ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا اعرف أنه صاحب خير. هذا من علامات، هي علامات ولا تعني أنه على السنة تماما، لكن هي كما هي علامات توجه صاحب السنة إلى معرفة أهل السنة من أهل البدع. وكذلك عمر بن عبد العزيز، وأيضا أحيانا يكون في أهل البلد يكون أصحاب سنة منتشرون وبارزون، فمحبتهم يعرف بها السنة صاحب السنة من غيره، وهذا من أئمة السنة علماء السنة الكبار. فأهل البصرة من القدرية وغيرهم كانوا يكرهون أيوب وابن عون ويونس والتيمي، لأنهم كان لهم جهد كبير في الذب عن السنة ومحاربة أهل البدع. وكذلك حماد بن سلمة، الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يغمز في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأن حماد بن سلمة كان يكثر من نشر أحاديث الصفات والرد على أهل الكلام والمعطلة والجهمية وغيرهم، معاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وهذا يدل على أن أهل السنة يمتحنون الناس في أئمة السنة، بمعنى أنه إذا رأينا الرجل يطعن في إمام من أئمة السنة فاعلم أنه على ضلالة. وكذلك أهل الكوفة في الطلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان ومالك بن مغبل وسفيان وزائدة، وذكر جملة من أئمة السنة بعد ذلك. وهذا كله ينطبق على كل عصر من العصور، فمن رأيناه مثلا يطعن في شيخ الإسلام تيمية، في شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، من رأيناه يطعن في عصرنا هذا في الشيخ بن باز أو ابن عثيمين أو الشيخ مقبل أو الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد أو الشيخ الحيدان أو الفوزان أو غيرهم من أئمة السنة اشتهروا في السنة والدعوة إليها والتوحيد، فاعلم أنه صاحب هوى وضلال. وذكر بعد ذلك أبا حنيفة ورأيه، والكلام هنا على من يغلو في الرأي، وإلا فإن أبا حنيفة وإن كان بعض السلف من القدامى قد تكلم فيه واشتد في الرأي فيه، ولكن اتفق أئمة السنة وألف في ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام واعتذر له، وما كان خطأ يرد من كل قائل قال به، والعبرة بالحق. ولكن علماءنا وأئمة الدعوة النجدية وعلماءنا المعاصرين ساروا على ذكر أبي حنيفة من الأئمة الأربعة، وخصوصا في يعني بعض البلدان التي ينتشر فيها المذهب الحنفي، فيدعون إلى عموم السنة ويذكرونه من جملة الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
هذه احفظوها، كلمة جميلة من ابن أبي حاتم: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. الوقيعة يعني الطعن، هذه الكلمة احفظوها، لا بد تحفظ. علامة أهل البدع، يقول أبو حاتم ابن أبي حاتم يروي عن أبيه: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فمن أعظم علامات أهل البدع الطعن في أهل الأثر، وأهل الأثر بمعنى أهل الحديث وأهل السنة والسلفيين، هؤلاء هم أهل الأثر الذين قدموا السنة على العقل وعلى الرأي، وساروا بفهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح، فهؤلاء هم أهل الأثر. نعم.
وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. وعلامة
حشوية، يعني هذه علامة الزنادق، يسمون أهل السنة حشوية. حشوية بمعنى الحشو، الذي الشيء الزائد الذي لا فائدة فيه سمى حشو. يقول: حشو كلامك حشو، أو حشو الكلام، أي كلام لا فائدة فيه. يقول: أنتم أهل السنة حشو، شيء زائد لا فائدة منكم. وهذا من الطعن في أهل السنة، هذا من ألقاب أهل السنة، من ألقاب أهل البدع يصفون به أهل السنة. نعم.
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة القدرية،
لأن أهل السنة يثبتون الصفات الله عز وجل، وهم يسمون إثبات الصفات ماذا؟ تشبيه. وهذا كما ذكرنا سابقا أن كلمة تشبيه كلمة مجملة يفهمها المبتدع على شيء، صاحب السنة على شيء. كذلك قلنا نستخدم لفظ التمثيل وهو أولى. نعم.
وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة،
يعني يقولون القدرية لأنهم ينكرون خلق أفعال العباد، فيقول: أنتم ترون الجبر. وأهل السنة كما بينا لما درسنا القدر وسط بين الجبرية وبين القدرية النفاة. نعم.
وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية.
نقصانية بمعنى مخالفة معروف، يعني أنتم خالفتمونا. ونقصانية يعني أنتم تقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. نحن لم نقل بزيادة الإيمان ونقصانه من عندنا، إنما جاء في القرآن والسنة. نعم.
وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة،
يعني أنتم ناصبة، يعني تنصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة من هذا براء. فأهل السنة وسط بين الرافضة وبين الناصبة، لا يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونهم يوالونهم، ولا يطعنون في أحد من الصحابة ولا يكفرونهم، بل يوالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم.
ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء.
نعم، لأن هذه الأسماء كلها من ألقاب أهل البدع لأهل السنة، وأهل السنة لا يجمعهم إلا اسم واحد، وهم أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، كلها بمعنى واحد وهو الاتباع. والأخذ بالسنة والسير على الجماعة، فهذا الذي يسمى به أهل السنة. كم ذا مشبهة، ابن القيم رحمه الله، كم ذا مشبهة مجسمة نوابت مسبة جاهل فتان. أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: النفاق وأنواعه. قال الإمام أحمد رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
هذه تسمى أحاديث الوعيد. والنفاق عند أهل السنة على نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا مخرج من الملة. وأما النفاق الاعتقادي العملي فهي أعمال يعملها المسلم هي من صفات المنافقين، مثل الكذب والخداع والخيانة، كما قال النبي: ثلاث من كنا فيه فهو منافق. وقوله هنا على التغليظ أي أن أحاديث الوعيد لا تفسر إلا عند الحاجة لها، ونقيها على لفظها الذي يدعو إلى التغليظ والتخويف، وهذا معنى نرويها كما جاءت ولا نفسرها. ليس معنى أنها ليس لها تفسير، وإنما أحاديث الوعيد لا نفسرها عند الزجر والوعيد. يعني ما نأتي نقول ثلاث من كنا فيه فهو منافق، لكن اعلموا أن هذا نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي، ولا يخرجك عن ملة الإسلام، فيه تهوين، وإنما نبقيه على الأصل. ومثله من قال مثلا أن تارك الصلاة لا يكفر، يرى أنه كفر أصغر، لكن لما يأتي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما يأتي للناس يقول لهم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، لكن هذا كفر أصغر، ليس كفر أكبر مخرج من الملة، ومن ترك الصلاة فلا يخرج من الإسلام. هذا معنى أحاديث الوعيد تروى كما جاءت حتى يبقى أثرها قوي على الناس. لكن لو احتاج مسلم للشرح مثل ما نشرح نحن، فهنا نبين، أو في الرد على الخوارج الذين يكفرون. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
انظر هنا، الحديث هذه من الحديث استدل بها الخوارج، فقالوا: القتال كفر. طيب أنتم أين النصوص الأخرى؟ وهي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لابد من جمع النصوص. نعم.
ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق.
نعم، وهذا كله من باب الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. يعني كفر أصغر، كفر النعمة غير المخرج من الملة. فهنا يبين الإمام أحمد رحمه الله أن الكفر والنفاق يأتي على كم نوع؟ نوعين. فيتنبه المسلم أنه ليس كل ذنب أطلق عليه الكفر فالمقصود أنه كفر مخرج من الملة، وهذا فيه بيان الرد على الخوارج. نعم.
ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها.
ومثله قول الله عز وجل في الحكم بغير ما أنزل الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا الكفر الأصل فيه أنه كفر أصغر مثل هذه النصوص، والخوارج يستدلون بهذه الآية على كفر كل من لم يحكم بما أنزل الله. ومعلوم أن المسألة فيها تفصيل، فإن حكم بغير ما أنزل الله وهو مستحل فهذا كفر أكبر، وإن قدم واعتقد أنها أفضل قوانين الوضعية أفضل من الشريعة فهذا كفر أكبر، أو اعتقد أنها مساوية لأحكام الشريعة فهي كفر أكبر. ولكن يشترط هنا التصريح، ولا يقول لا بد يلزم من قوله أنه يرى كذا. وأما لو أن الحاكم يرى أن شريعة الله أفضل، وهذا الغالب في حكامنا، ولكنه قد يقع فيه تقصير في بعض الأحكام، أو أنه يحكم القوانين الوضعية لكن يرى الشريعة أفضل، فهذا لا شك أنه كفر أصغر وليس كفر أكبر. ثم إن الله عز وجل في الآية ما ذكر الكفر فقط، إذا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أين أنت من قوله فأولئك هم الفاسقون؟ أين أنت من قوله فأولئك هم الظالمون؟ أخذت فقط كلمة كفر وتريد تطبقها على جميع الحكام. ثم إن الله عز وجل هل قال ذكر الحاكم هنا الوالي أم أنها عامة؟ عامة ليس كذلك؟ ومن لم يحكم، إذن كل إنسان لا يحكم بشرع الله فهو كافر. نقول له على قولك ترجع القول الخوارج، لأن كل عاص حكم بشرع الله ولا ما حكم بشرع الله؟ لم يحكم بشرع الله. أنت أيها المبتدع والخارجي أصلا لم تحكم بشرع الله في تكفيرك لأصحاب الذنوب أو تكفيرك للولاة، فتنطبق عليك الآية. حتى أن الشوكاني ذكر رحمه الله أن أولى الناس دخولا في هذه الآية أهل البدع والأهواء، لأنهم ما حكموا شرع الله، حكموا عقولهم وآراءهم وأهواءهم. نعم.
قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، مثل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من النسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه وممن لم نذكره في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له، وإن لم يعلم تفسيره ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نتعلم منه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها.
نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: مسائل فقهية ذكرها أهل العلم في عقائدهم لمخالفة أهل البدع فيها.
هنا بعض أهل العلم لما نقرأ في كتب أصول السنة والعقائد وغيرها يذكرون بعض المسائل الفقهية بغرض الرد على أهل البدع. لماذا يذكرون مسائل فقهية في كتب العقائد؟ سبب ذلك أن بعض المسائل الفقهية اشتهر عند بعض طوائف أهل البدع المخالفة فيها، فلما كانت كالعلامة على هؤلاء يذكرها أهل العلم في كتب العقائد. هذا هو السبب لذكر مسألة الرجم، أنكرها الخوارج فأصبحت علامة عندهم، مثل البسملة الجهر بها أصبحت علامة في بعض الأماكن عند الرافضة، مثل مسح الخفين وإنكاره أصبح علامة عند الرافضة أيضا. فمثل هذه المسائل الفقهية يذكرها أهل العلم من باب التنبيه على أن أهل البدع يخالفون حتى في هذه المسائل الفقهية، وأصبحت علامة من علاماتهم فينتبه له. نعم.
المسألة الأولى الرجم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: والرجم على من زنى وهو محسن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم الأئمة الراشدون من بعده.
نعم. والرجم كما تعرفون كان أصله في القرآن، ثم نسخ تلاوة وبقي حكما. والزانية والزاني فارجموهما البتة نكالا من الله. وثبت الرجم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين من بعده، وهو حق لا ينكره إلا أهل البدع، وهو علامة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على الخوارج. الخوارج أنكروا ما جاء في السنة ولم يأتي في القرآن فلم يقبلوه، وأنكروا الرجم. نعم.
المسألة الثانية والمسح على الخفين. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعيهما أعدل عندك من غسل قدم من غسل قدميك. وقيل لسهل التستري رحمه الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال، وذكر منها: ولا يترك المسح على الخفين. المسألة الثالثة.
نعم. وهذه المسألة المسح على الخفين أيضا والجهر بالبسملة كلها كانت من علامة الرافضة، كانوا ينكرون المسح على الخفين، فبين له سفيان الثوري رحمه الله: لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. بمعنى أنك إن كنت لابس الخفين فالأفضل هنا ماذا؟ المسح، وهو الرخصة. حتى ترى المسح على الخفين جائز، وأفضل حال لبسك للخفين. ليس معناها أن المسح على الخفين مطلقا أفضل من غسل القدمين، وإنما حال لبس الخفين فتمسح عليهم. وهنا هذا يرد على من كما قلنا الرافضة. لذلك شيخ الإسلام يقول: حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة، لأنه كان عندهم من شعار الرافضة، كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة. وأيضا من الأشياء مثل قضية حلق الرأس عند الخوارج قديما. وطبعا هذه العلامات قد تختلف من زمان إلى زمان، فمثلا حلق الرأس كان من علامات الخوارج قديما، الآن الخوارج متفقين على أنهم شعرهم طويل يتركونه. لذلك لما جيء بصبيغ بن عسل إلى عمر رضي الله تعالى عنه، أول ما أمر بكشف رأسه، قال: لو وجدتك محلوق الرأس لضربت عنقك. الخوارج أن هذه كانت عند الأئمة القدامى من علامات الخوارج. فقد يكون الشيء المباح فعله أو تركه يكون من علامات أهل البدع، وهذا يحتاج إلى خبرة بالفرق ومذاهبهم وأقوالهم. نعم.
المسألة الثالثة: الإصرار بالبسملة في الصلاة. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: يا شعيب بن حرب، ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها.
نعم، هذه مسألة فقهية، والشافعية يرون الجهر بالبسملة، والصحيح والسنة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته والخلفاء من بعده يبدأون ببسم الله يبدأون بالحمد لله رب العالمين. والصواب أن بسم الله آية مستقلة وليست من سورة الفاتحة، ولكن كما قلنا هذه أصبحت من شعار الروافض. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى خاتمة الرسائل، قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خل بيني وبين ربي عز وجل.
وهذا يدل على اليقين عند أهل السنة بأنهم على الحق، واليقين لمن اتبع الكتاب والسنة، وهذا الذي قلنا أنه من أسباب إمامة الرجل. لا تنال الإمامة بالدين إلا الصبر واليقين، ومن شروط التوحيد اليقين. فهذه علامة عند هذا الإمام أن ما بنيت عليه ديني هو الذي دل عليه القرآن والسنة، والحجة عنده ظاهرة وهو على يقين من دينه. وهذا أيضا فيه من الفوائد وجوب الارتباط بأهل العلم والرجوع إليهم وأخذ العلم عنهم وفتاويهم. نعم.
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: وبه أقول أنا. وقال أبو علي بن حبش المقري: وبه أقول. وقال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وقال الطريثيثي: وبه أقول. وقال شيخنا السلفي: وبه نقول.
قال الإمام، نعم، هذا ابن أبي حاتم قال في آخر رسالته، بمعنى أننا أنا ووالدي ومشايخي ومن روى كلنا نقول بهذا القول. نعم.
قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. قال أبو بكر بن أبي داود: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم، ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه، فمن قال غير هذا فقد كذب.
نعم، ابن أبي داود في آخر قصيدته قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، يعني إذا اعتقدت اعتقاد أهل السنة وما دل عليه القرآن والسنة فأنت لا شك على خير في صباحك ومسائك وفي كل وقتك. وقال أبو بكر بن أبي داود أيضا في آخر القصيدة: هذا قولي وقول أبي، أبوه صاحب السنة، وقول الإمام أحمد وقول جميع من أدركنا. وهذا نقل وحكاية للإجماع على هذه المسائل، من قال بغير ذلك فقد كذب، أي خالف القرآن وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا من العلم النافع، وأن يجعلنا ممن إذا علم عمل، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص لنا في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم اليقين والثبات على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.